بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه المجالس التي نخصصها لسماع الكتب القصر، ونستهل هذه المجالس بهذين الكتابين الكريمين، ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام، وهو من تصنيف سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وكتاب فصل في مناقب الشام وأهله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك ابتهاجا بفتح الله تبارك وتعالى جزءا عظيما عزيزا هو سوريا من بلاد الشام على أهل الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لهم في هذا الجزء بخير، وأن يلحق به بقية أجزاء الشام يوم نرى المسجد الأقصى محررا عزيزا مكرما. نسأل الله تبارك وتعالى أن نرى ذلك اليوم، وأن يستعملنا الله تبارك وتعالى في من يعمل لهذا من قبله. وهذا المجلس أيها الإخوة الكرام له مقاصد عديدة، فمنها أن نعرف بفضل الشام وأهلها من آيات القرآن وأحاديث السنة وآثار الصحابة والتابعين، ومنها أن نقف على معاني هذه الآيات والأحاديث والآثار، ومنها أن نقدم نموذجين عظيمين من التصانيف الكثيرة جدا في هذا الباب، وهي تصانيف كثيرة ومتنوعة ومتواترة عبر الزمان، ومنها أن نبين منزلة المصنفين الكريمين سلطان العلماء العز بن عبد السلام وشيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمهما الله تعالى، ومنها أن نقف على فوائد إضافية مع موضوع المجلس، فنجد الإمامين الكريمين يتكلمان في فوائد إضافية إلى هذا الموضوع، ومنها مزامنة الحدث العظيم الجاري في المجتمع الإسلامي وبلاده وهو فتح سوريا، ومنه بث القدوة في قلوب المسلمين العلماء والشيوخ والطلاب من أجل الوقوف على الواقع، وهذا باب عظيم يجب أن يكون حاضرا فيه العلماء والشيوخ والطلاب، وأيضا العلم بالواجب في الواقع، وهذا فرض الله تبارك وتعالى عليه، ثم العمل بمقتضى ذلك وإعلان هذا في الناس، وهذان الكتابان والضرب الذي ألف فيه وصنف فيه مثال على ذلك، كما سأشير الآن إشارة في المقصد التالي. من المقاصد كذلك تجديد اليقين في نصوص الوحيين، وأن هذه النصوص مرتبطة بالواقع، والإشارة التي قلت إني سأشير إليها إن من يقرأ الكتب المؤلفة في هذا الباب، أو على الأقل العناوين مع أسماء الأئمة الذين صنفوها والتواريخ التي تدل على مواليدهم ووفياتهم، يلحظ أن غالب هذه الكتب صنفت في هذا الباب في وقت غزو التتار وغزو الصليبيين لبلاد الشام، ومعنى هذا أنها مرتبطة بالواقع، وأن العلماء كانوا يسايرون أحوال المسلمين وظروف بلاد الإسلام. كذلك من مقاصد هذا المجلس تعلم بعض تاريخ الشام وخصائصها، ومنها الدلالة على بعض المصنفات والتحقيقات والتقديمات والتراجم من خلال الطبعات المختارة لهذا المجلس، وهذه وصية أن يقرأ إخوتنا هذين الكتابين من أول التقاريض إلى نهاية الهوامش والعزو، وفيها جميعا من أول هذا إلى آخر هذا، وما بينهما من كلمات الأئمة وتقديمات الشيوخ وتحقيقات المحققين فيها علوم جمة عظيمة جدا. ومن المقاصد كذلك الوقوف على بعض دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دلالة عظيمة شملها ارتباط بميلاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بمسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بهذه النبوءات الكثيرة، كانت كلها هذه النبوءات التي سنقرأها الآن من خلال الآيات والأحاديث والآثار، كلها كانت قبل فتح الشام كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة لم يجاوز صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام خارج الجزيرة العربية. ومنها في النهاية التشبه بهؤلاء الأئمة في التعلم والعمل والنشر لهذه الفضائل، والتشويق لمجلس قراءة تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر. بمشيئة الله تعالى بلغنا الله عز وجل ذلك اليوم وذلك العمل إن شاء الله. الشيخ سيف يبدأ لنا في قراءة كتاب العز بن عبد السلام، فمن قدمه الله عز وجل في التاريخ نقدمه في القراءة. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين يا رب.
نقرأ سيدنا من مقدمة الإمام إن شاء
نعم،
الله.
مقدمة الإمام من عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم في صفحة 23.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين
بسم
يا رب.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام
أبوه.
رحمه الله تعالى. نعم
نعم،
سيدنا.
قال الإمام أبو محمد.
نعم، أحسن الله عليكم. قال الإمام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالجود والإحسان والفضل والامتنان والعز والسلطان، مكون الأكوان ومدبر الأزمان وعالم السر والإعلان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الديان العظيم الشأن الذي لا يناله الوهم ولا يدركه العيان، وأشهد أن محمدا
ولا
عبده
يدركه
ورسوله.
العيان. نعم.
أحسن الله عليكم. ولا يدركه العيان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالنور والبيان والهدى والفرقان والحجج والبرهان، ليظهره على الأديان، فدعا إلى الرحمن وكسر الأوثان، وأهان الصلبان، وأباد أهل الكفر والطغيان، صلى الله عليه وعلى آله في كل حين وأوان ووقت وزمان، ما ارتفع النيران واصطحب الفرقدان.
النيران الشمس والقمر يعني،
نعم.
واصطحب الفرقدان هما نجمان. نعم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. ما ارتفع النيران واصطحب الفرقدان. وبعد حمد الله أن حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فإن الله تعالى جعلنا من أهل الشام الذي بارك فيه للعالمين، وأسكنه الأنبياء والمرسلين والأولياء والمخلصين والعباد الصالحين، وحفه بملائكته المقربين، وجعله في كفالة رب العالمين، وجعل أهله على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلى يوم الدين، وجعله معقل المؤمنين وملجأ الهاربين، ولا سيما دمشق المحروسة الموصوفة في القرآن المبين، لأنها ربوة ذات قرار ومعين. وكذلك روي عن سيد المرسلين وجماعة من المفسرين، وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام لإعزاز الدين ونصرة الموحدين وقتل الكافرين وإبادة الملحدين وبغوطتها عند الملاحم وإسقاط.
وبغوطتها يعني، وفي الغوطة. نعم.
وبغوطتها عند الملاحم في إسقاط المسلمين، فمما يدل على بركة الشام قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. واختلف العلماء في هذه البركة، فقيل هي بالرسل والأنبياء، وقيل بما بارك فيه من الثمار والمياه. وقد وفر سبحانه حظ دمشق بما أجرى فيها من العيون والأنهار، وسلكه من مياهها خلال المنازل والديار، وأنبته بظاهرها من الحبوب والثمار، وجعله موطنا لعباده الأخيار، وساق إليه صفوته من الأبرار.
وساق إليها إلى دمشق.
أحسن الله إليك. وساق إليها صفوته من الأبرار. ومما ذكره علماء السلف في تفسير آية من القرآن، فمن ذلك ما رواه قراء القرآن عن الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، وما رواه معمر عن قتادة بن دعامة السدوسي في قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فالمشارق الشام ومغاربه. وهذا موافق لقوله تعالى: باركنا حوله. ومنه ما رواه معمر بن قتادة في قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، قال بوأهم الله تعالى الشام وبيت المقدس مبوأ صدق، فالصدق يعبر به عن الحسن استعارة
يعبر به.
وتجوزا. نعم، أحسن الله عليكم. فالصدق يعبر به عن الحسن استعارة وتجوزا، لقوله تعالى: في مقعد
وتجوزا.
صدق. نعم، فالصدق يعبر به عن الحسن استعارة وتجوزا، لقوله تعالى: في مقعد صدق، أي في مقعد حسن، في مقعد حسن.
في
وقد
مقعد
يكون،
صدق، أي في مقعد حسن.
أحسن الله عليكم.
آمين.
وقد يكون المبوء حسنا لما فيه من البركات الدينية، وذلك موجود وافر بالشام وبيت المقدس، أو يكون حسنة لبركات العاجلة لسعة الرزق والثمار والأشجار. ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه ما رواه أبو إدريس عائب بن عبد الله الخولاني عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستنجدون أجنادا.
ستجندون أجنادا أو ستجندون أجنادا.
أحسن الله عليكم.
والمناسب
قال
هنا للضبط الذي بعده ستجندون أجنادا.
أحسن الله عليكم. قال: ستجندون أجنادا، جندا في الشام وجندا في العراق وجندا باليمن. قال: قلت يا رسول الله خير لي. قال: عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقم غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. قال سعيد بن عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث، وكان إذا حدث بهذا الحديث قال: ومن تكفل الله تعالى به فلا ضيعة عليه. وقال أبو إدريس: ومن تكفل الله تعالى به فلا ضيعة عليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشام في كفالة الله تعالى، وأن ساكنيه في كفالته، وكفالته حفظه وحياطته.
وكفالته حفظه وحياطته.
نعم، أحسن الله عليك. وكفالته حفظه وحياطته، ومن حاطه الله تعالى وحفظه فلا ضيعة عليه، كما قاله ابن حوالة. ومنه ما رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من حضر موت أو بحر حضر موت نار تسوق الناس. قلنا: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. أشار صلى الله عليه وسلم بالشام عند خروج النار، لعلمه بأنها خير للمؤمنين حينئذ من غيرها، والمستشار مؤتمن. وقد درج العلماء على الإشارة بسكناه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال عطاء الخراساني: لما هممت بالنقلة شاورت من بمكة والمدينة
لما هممت بالنقلة،
نعم، بسم الله عليك.
بالانتقال يعني.
لما هممت بالنقلة شاورت من بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وخراسان والخراسان من أهل العلم، فقلت أين
شاورت
ترون لي؟
من بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وخراسان.
صلى الله عليه وسلم.
آمين.
شاورت من بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وخراسان من أهل العلم، فقلت أين ترون لي أنزل بعيالي؟ فكلهم يقولون عليك بالشام. ومنهم ما رواه عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، فقلت ما تحملون؟ فقالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. وبين أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت رأسي، فظننت أن الله تعالى قد تخلى من أهل الأرض، فأتبعته بصري، وإذا هو نور
فأتبعته
ساطع.
بصري.
نعم، فأتبعته بصري، وإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام. ورواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما دون قول ابن حوالة ودون قوله: رأيت ليلة أسري بي، وزاد فيه بعد قوله: وضع بالشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. أخبر صلى الله عليه وسلم أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وقوع الفتن بالشام، بمعنى أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام براء من ذلك، ثابتين على
كان أهل
الإيمان.
الشام برآء من ذلك.
صلى الله عليه وسلم. كان أهل الشام براء من ذلك، ثابتين على الإيمان، وإن وقعت في غير الدين كان أهل الشام عاملين بموجب الإيمان، وأي مدح أتم من ذلك.
بموجب الإيمان.
نعم، صلى الله عليكم. قال: والمعنى بعمود الإسلام ما تعتمد أهل الإسلام عليه ويلتجئون إليه، والعيان شاهد لذلك، فإنا رأينا أهل الشام على الاستقامة التامة والتمسك بالكتاب والسنة عند ظهور الأهواء واختلاف الآراء. وقد قال عبد الله بن شوذب: تذاكرنا بالشام، فقلت لأبي سهل: أما بلغك أنه يكون بها كذا؟ فقال: ولكن ما كان بها فهو أيسر مما يكون بغيرها. والذي ذكره معلوم بالتجربة، معروف بالمشاهدة، إذ الفتن من القحط والغلاء وغير ذلك من أنواع البلاء إذا نزلت بأرض كانت بالشام أخف منها في غيرها. ومنه ما رواه سلمة بن نفيل الحضرمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب، ووضعت الحرب
ووضعت
أوزارها.
الحرب. نعم.
قلت: لا، لا قتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، يزيغ الله قلوب أقوام
يزيغ
فيقاتلونهم، يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله تعالى منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيه الخير إلى يوم القيامة. قال: أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالردة التي تقع ممن أراد الله تعالى أن يزيغ قلبه عن الإسلام، وأشار بقتل المرتدين، ثم بسكن الشام إشارة منه إلى المقام بها رباط في سبيل الله تعالى، وإخبارا بأنها ثغر إلى يوم القيامة، وقد شاهدنا ذلك، فإن أطراف الشام ثغور على الدوام. ومنه ما رواه عبد الله بن حوالة أنه قال: يا رسول الله، خل لي بلدا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك شيئا. قال: عليك بالشام. فلما رأى كراهتي للشام قال: أتدري ما يقول الله تعالى في الشام؟ إن الله تعالى يقول: يا شام، أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من عبادي، إن الله تعالى تكفل لي بالشام وأهله. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الشام وبفضلها وباصطفائه ساكنيها واختياره لقاطنيها، لقد رأينا ذلك بالمشاهدة، فإن من رأى صالح أهل الشام ونسبتهم إلى غيرهم رأى بينهم من التفاوت ما يدل
ونسبتهم
على اصطفاء، نعم، فإن من رأى صالح أهل الشام ونسبتهم إلى غيرهم رأى بينهم من التفاوت ما يدل على اصطفائهم واجتبائهم.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ سيف.
آمين وإياكم سيدي.
شيخ مصطفى.
نعم يا سيدنا، أحسن الله عليكم.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم للمصنف رحمه الله، قال رحمه الله: ومنه ما رواه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لأهل الشام. فقلت: وبما ذاك؟ فقال: إن ملائكة الرحمة، وفي رواية ملائكة الرحمن، باسطة أجنحتها عليها. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الله سبحانه وتعالى وكل بها الملائكة يحرسونها ويحفظونها، وهذا موافق لحديث عبد الله بن حوالة في أنهم في كفالة الله تعالى ورعايته. ومنها ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا مرتين. فقال رجل: وفي مشرقنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من هناك يطلع قرن الشيطان، وبها 9 أعشار الشر. لما بدأ بالدعاء للشام بالبركة وثنى باليمن، دل على تفضيل الشام على اليمن، مع ما أثنى به على أهل اليمن في غير هذا الحديث، فإن البداية إنما تقع بالأهم فالأهم. ومنه ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخير 10 أعشار، 9 بالشام وواحد في سائر البلدان، وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. قال رحمه الله: وهذا مما يحث على سكن الشام، ويدل على الثناء على أهله لاتصافهم ب9 أعشار الخير، واتصاف سائر الأقاليم بالمعشار. ومنه ما رواه عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرب الأرض قبل الشام ب40 سنة. ومنه ما رواه عمير بن هانئ قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم سيدنا.
لا تزال طائفة من أمتي قائمة.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس. فقال مالك بن يخامر السكسكي: فقال يا أمير المؤمنين فقام مالك بن يخامر السكسكي فقال يا أمير المؤمنين: سمعت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: وهم أهل الشام. فقال معاوية ورفع صوته: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا وهم أهل الشام، يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم أهل
يقول.
الشام. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ومنه ما رواه معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولن تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ليأتين على الناس زمان لا يبقى على الأرض مؤمن إلا لحق بالشام. ومثل هذا لا يقوله إلا توقيفا. ولما علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تفضيل الشام على غيره، دخل إليه منهم 10 آلاف، نعم 10 آلاف، نعم 10 آلاف عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره الوليد بن مسلم. ومما ذكره كعب الأحبار عن التوراة قال: في السطر الأول: محمد بن عبد الله عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. مولده بمكة، وهجرته بطيبة، وملكه بالشام. وفي السطر الثاني: محمد رسول الله، أمته الحمادون، يحمدون الله تعالى في السراء والضراء، ويحمدون الله تعالى في كل منزلة، ويكبرونه على كل شرف، رعاة الشمس يصلون إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة
كناسة.
ويأتذرون بالتخفيف سيدنا.
الكناسة هي المزبلة.
نعم جزاكم الله خيرا. قال يصلون إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة ويأتذرون على أوساطهم ويوضؤون أطرافهم وأصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحل، والذي ذكره كعب موافق للمشاهدة والعيان، فإن قوة ملك الإسلام ومعظم أجناده من أهل البسالة والشجاعة بالشام. وقال كعب الأحبار إن الله تعالى بارك في الشام من الفرات إلى العريش، فقد أشار كعب إلى أن البركة بالشام، وأن قوله الذي باركنا حوله لا يختص بمكان منه دون مكان، وإنما هو عام مستوعب أو مستوعب بحدود الشام.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى.
اللهم آمين وياكم سيدنا.
شيخ محمد توفيق، تفضل شيخ محمد.
كرمكم الله يا سيدي، وأسعد الله مساءكم وإخواننا أجمعين.
اللهم آمين جميعا يا رب.
وبسندكم شيخنا حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله، نكمل الكتاب ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام، فصل في تفضيل دمشق على الخصوص. فمن ذلك ما جاء في تفسير آي من القرآن، منها قوله تعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. روى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار، قال: أتدرون أين هي؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: هي بالشام، بأرض يقال لها الغوطة، مدينة يقال لها دمشق، هي خير مدائن الشام. كذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن سلام وسعيد بن المسيب والحسن البصري. وعن كعب الأحبار في قوله: والتين والزيتون، قال: التين مسجد دمشق، والزيتون بيت المقدس، وطور سينين جبل موسى. وعن بشر بن الحارث الحافي قال: في إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قال: هي دمشق. ومن ذلك أنها مهبط عيسى بن مريم عليه السلام لنصرة الدين عند خروج الأعور الكذاب، على ما رواه النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرق دمشق. ومن ذلك ما رواه عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم بالشام إذا خيرتم المنازل، فعليكم بمدينة يقال لها دمشق، فإنها معقل المسلمين من الملاح، وفسطاطهم منها بأرض يقال لها الغوطة. فثبت بما ذكرنا تفضيل دمشق على سائر بقاع الشام عدا بيت المقدس. ومما يدل على بركتها وتفضيل أهلها كثرة ما فيها من الأوقاف على أنواع القربات ومصارف الخيرات، وأن مسجدها الأعظم لا يخلو في معظم الليل من تال لكتاب الله تعالى أو مصل أو ذاكر أو عالم أو متعلم. ومن ذلك ما حكي عن صيانة أهلها ودينهم، ما رواه عبد الله بن يزيد بن جابر قال: باعت امرأة طشطا في سوق الصفر بدمشق، فوجده المشتري ذهبا فقال لها: أما إني لم أشتري إلا على أنه صفر وهو ذهب فهو لك، فاختصما إلى الوليد بن عبد الملك فأحضر رجاء بن حيوة فقال: انظر فيما بينهما، فعرضه رجاء على المرأة فأبت أن تقبله، وعرضه على الرجل فبى أن يقبله، فقال: يا أمير المؤمنين، أعطها ثمنه واطرحه في بيت مال المسلمين. وقال زيد بن جابر: رأيت سوارا من ذهب 30 مثقالا معلقا في قنديل من قناديل مسجد دمشق أكثر من شهر لا يأتيه أحد فيأخذه، فإذا كان الشام وهو عند الله بهذه المنزلة، وكانوا في حراسته وكفالته، ودلت الأدلة على أن دمشق خير بلاد الشام. فلذلك أخبر السلف وشاهد الخلف أن من ملك دمشق من ملوك الإسلام فبسط على أهله الفضل ونشر فيهم العدل، فإن النصر ينزل عليه من السماء مع ما يحصل له من الود في قلوب الأبرار والأولياء والأخيار والعلماء، ومع ما يلقيه الله تعالى من الرعب في قلوب الأضداد والأعداء ومن عاملهم من ملوك الإسلام بخلاف ذلك، فأحل به شيئا من الضراء، وأنزل بهم نوعا من البأساء، وأخذهم بالجبروت والكبرياء، فإن الله تعالى لا يهمله ولا يمهله، بل يعاجله باستلاب ملكه في حياته أو بإلقائه في أنواع البلاء وأبواب الشقاء، وذلك أنهم في كفالة رب الأرض والسماء كما أخبر به خاتم الأنبياء. وكيف لا يكون كذلك وقد اتصلت أذيته بالأبدان وهم أكابر الأولياء، لقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم. وقال عبد الله بن صفوان أو صفوان بن عبد الله قال: قال رجل يوم صفين: اللهم لعن أهل الشام، فقال: لا تلعن أهل الشام، فقال: لا تلعن أهل الشام جما جما غفيرا، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أهل الشام، فإنهم جند الله المقدم. وقال عليه السلام حكاية عن ربه عز وجل: من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ومن بارز الله بالمحاربة كان جديرا أن يأخذه أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به، ومن ولي من أمرهم شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فالمقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه،
ذكر الله
ورجل خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله عز وجل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فبدأ منهم بالإمام العادل، لأن ما يجري على يديه من المصالح العامة شامل لجميع عباد الله تعالى، والخلق عباد الله، فأحبهم إليه أنفعهم لعباده. وقد قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
لفكم
في الأرض.
نعم
نعم، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فيجب على ولاة الأمر أن يستحيوا من نظر الله تعالى إليهم، وأن يشكروا إنعامه عليهم. وقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للتمسك بكتابك، والتخلق بآدابك، والوقوف ببابك، والعكوف على جنابك، واجعله سلما لأوليائك حربا
سلما
لأعدائك، واجعله
سلما
سلما
لأولياء
سلما لأوليائك حربا لأعدائك، وأعنهم على اتباع الحق واجتناب الباطل بحولك وقوتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
آمين. جزاكم
آمين
الله
آمين
خير.
آمين. إياكم يا سيدي.